الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضورنا الكريم يسرنا في هذه الليلة، ليلة الجمعة في تاريخ 22 من ربيع الآخر لعام 1441 من الهجرة، الموافق 19 من شهر ديسمبر لعام 2019، أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد النورستاني. وقد طلبنا من الشيخ مشكورا أن يكون الحوار في هذا اللقاء حول علم الكلام، وذلك لمسيس الحاجة إليه لطلاب العلم عامة وللمتخصصين في علم العقيدة خاصة، فأجاب الشيخ مشكورا على هذه التلبية، فنرحب بالشيخ ضيفا كريما جزاه الله خيرا. والآن نستأذن الشيخ بيعني طرح بعض الأسئلة والمحاور جزاه الله خيرا. أولا شيخنا الكريم، ما هو هذا العلم الذي تود الحديث عنه، وما هي خطورة هذا العلم وأثره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا الموضوع الذي أشار إليه الأخ المقدم مشكوراً موضوع يهم جميع المسلمين على الإطلاق، لأن العلم الذي أتحدث عنه يمس أصول وأسس العقيدة، وهذا العلم الذي أتحدث عنه هو علم الكلام. وهذا العلم من خطورته أن أصحابه يزعمون أنه أشرف العلوم على الإطلاق، ويزعمون أيضا أنه رئيس العلوم الدينية، جميع العلوم الدينية ترجع إليه، هو أساسها. ويزعمون أيضا أن براهين هذا العلم قطعية، وأن من آمن بالله عز وجل دون الاعتماد على أدلة هذا العلم فهو مقلد في إيمانه، وإيمانه مختلف فيه. ومع هذا الادعاء، طبعا ادعاءاتهم كثيرة، أنا لخصتها في هذه الأسطر، ومع هذا الادعاء الذي نجده من المتكلمين ومن علمائهم، فهذا العلم خطير جدا على عقيدة المسلم من جوانب عديدة. منها أنا لا يمكنني أن أذكر كلها، إنما أشير إلى جمل منها، لأن التفصيل سيأتي بإذن الله. هذه الخطورة ننظر إليها من جوانب عديدة. أولا بالنظر إلى مصادره، مصادر هذا العلم في الغالب فلسفات الأمم الكافرة، وطبعا كل ما تستغربونه أو يكون غامضا أرجو تدوينه حتى يطرح و يتحدث عنه لاحقا. مصادر هذا العلم في الغالب فلسفات الأمم الكافرة، وبالنظر إلى أسسه وأدلته، خطورته بالنظر إلى أسسه وأدلته. أدلته عقول الناس، وخاصة العقول الملوثة، وهي مقدمة على الأدلة من الكتاب والسنة، وقد وصل أئمته إلى حد أنهم لا يجوزون الاستدلال بالكتاب والسنة في أصول الإلهيات. فدور الكتاب والسنة في أصول الإلهيات عند المتكلمين أنهما يذكران من باب الاعتضاد وليس من باب الاعتماد. أنا أذكر هنا خطورة هذا العلم. أما خطورته بالنظر إلى ما يقرره هذا العلم وبالنظر إلى ما يفرزه هذا العلم، فإن هذا العلم كان سببا في الانحراف في التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكان سببا في إبعاد الناس عن الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. أما خطورته بالنظر إلى صلته بالكتاب والسنة والإجماع وفهم السلف، فإن صلته بالكتاب والسنة الأدلة السمعية كلها عند علماء الكلام ظنية دلالة بدون استثناء. جميع آيات القرآن، جميع الأحاديث المتواترة وغير المتواترة كلها ظنية دلالة. هناك نقطة أيضا أشير إليها، بعض ما أذكره هنا هي حسب ما استقر عليه علم الكلام، قد يكون هناك تفصيلا بالنظر إلى بعض المتقدمين، هذه الأمور سنفصل فيها بإذن الله لاحقا. أنا أتحدث حسب ما استقر عليه علم الكلام. فجميع النصوص، جميع الآيات، جميع الأحاديث ظنية دلالة عند علماء الكلام. أما ثبوتا فالسنة كلها ظنية ثبوتا، لأنها أحادية بدون استثناء. أما القرآن فهو متواتر، إلا أنه يصطدم بالنقطة الأخرى الظنية في الدلالة. أما الإجماع، صلة هذا العلم بالإجماع، إجماع السلف ليس له أي قيمة عند علماء الكلام، ولذلك يقابلونه بإجماعات أئمتهم. إجماعات المتكلمين في الغالب تكون مصادمة ومضادة لإجماعات السلف. أما فهم السلف، صلة هذا العلم بفهم السلف، فهذا العلم وضع أصلا لمحاربته وصد الناس عنه. أما خطورته بالنظر إلى ثمراته وآثاره، فإن الآثار الخطيرة لهذا العلم كثيرة، وهي في مجملها مدمرة. ويجمعها أن هذا العلم قد ولد منهج قراءة للنصوص يخالف ويصادم منهج السلف الصالح رحمهم الله، فلذلك يسعى إلى توليد النصوص مضامين ومعاني تخالف سياقاتها المعروفة ومقرراتها القطرية ومسلماتها الواضحة. هذا في حال دعوى الأخذ بالنصوص، لما يدعون أنهم قد أخذوا بهذه النصوص فهذه حال النصوص. وإلا فالنصوص الشرعية تقابل بعدد كبير من المعاول التي تؤدي في النهاية إلى رفضها وعدم الأخذ بها من الأساس. ومن ذلك أيضا، يعني خطورته بالنظر إلى ثمراته وآثاره، أن هذا العلم قد وضع إطارا عاما لمسائل العقيدة، وحدد أصولا يطلق عليها أصول الدين، وعلى ضوء تلك الأصول ينظر في النصوص الشرعية كتابا وسنة، وينظر إلى معانيها أخذا أو ردا. وقد وصل هذا العلم في ذلك إلى حد قد اختلط معه الحق بالباطل، وتم تسويق الباطل على أنه هو الحق. أضرب لكم مثالا لهذه النقطة التي ذكرتها. هذا الكتاب بصفحاته الكثيرة التي وصلت إلى 600 وشيء اسمه التجسيم في الفكر الإسلامي، تأليف الدكتور صهيب محمود السقار. أقرأ لكم ما ذكره في غلاف الكتاب، وهذا الذي ذكره هنا نرى كيف أنه قلب الموازين، قلبها رأسنا على عقب، وكيف أنه خلط الحق بالباطل، وكيف أنه نصر الباطل ورد الحق. يقول في هذا الكتاب في نهايته، يلخص كتابه، يقول: دلت قواطع الكتاب والسنة على تنزيه الباري سبحانه. لاحظوا في البداية، وكأن أهل السنة، طبعا المجسم عنده أهل السنة، كأن أهل السنة يخالفون قضية التنزيه. شوف البداية: واستنكف العقلاء وأصحاب الفطر السليمة من وصف الباري سبحانه بشيء من أوصاف الأجسام المادية. لاحظوا التدرج، كيف أنه سبحان الله كيف أنه يصف أهل السنة بالتجسيم، وكيف أنه يدلس ويلبس في هذه القضية. ولكن لما خاض الخائضون فيما تشابه من نصوص القرآن والسنة، إذن ما يستدل به أهل السنة كلها من المتشابهات، فيما تشابه من نصوص القرآن والسنة وقعوا في حمى التجسيم، وصرحوا بوصف الباري بلوازم الأجسام وخواصها. كله كذب. فتعين على أهل السنة القيام بدفع البدعة ونقض الشبهة. إذن هذا العلم الذي أنا أتحدث عنه، هذا العلم أنشأ حسب زعم هذا الدكتور لدفع شبه أهل السنة والرد على البدع. والصراع في مقالة التجسيم صراع بين، لاحظ المقارنة، صراع بين عقل صحيح مؤيد بنقل صحيح صريح. حتى في سياق كلامه لم يستطيع أن يقدم النقل، لأن النقل عنده دائما مؤخر، ولكن لما يقول عقل صحيح هنا الكذب. صراع بين عقل صحيح مؤيد بنقل صريح يقابله حس يتشوف ووهم يتطلع إلى وصف الباري سبحانه بأحكام المحسوسات من الأجسام. سبحان الله، هل وصفنا الله عز وجل بشيء لم يصفه هو في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يخفى على أحد خطر مقالة التجسيم، ولكن لم يكن خطر هذه المقالة في يوم من الأيام مستمدا من نضوجها الفكري واستنادها العقلي، فهي مقالة أساسها، لاحظوا، مقالة أساسها أخبار منكرة متشابهة وشبهات واهية باردة في مقابلة نصوص محكمة متواترة. في البداية عقل، والآن نصوص. لكن خطر هذه المقالة يظهر في دأب أصحابها، الذي يختارون الكمون، الاستتار والإصرار حال وجود العلماء وقوة السلطان السياسي في دولة الإسلام، حتى إذا غاب دور العلماء وضعفت سلطة الإسلام نشط الخائضون في المتشابه من عقالهم، فاتبعوا المتشابه ورفعوا شعارات البراءة من الفلسفة وعلم الكلام ومحاربة البدعة، ثم استنصروا بمن يغتر بتلك الشعارات من العوام، فسلطوهم على علماء الأمة بما يقدرون عليه من الأذى، واتخذوهم غرضا لسهام التبديع والتحذير والتجريح والتضييق. ويحفظ التاريخ أن ظهور هذه المقالة مقرون بضعف حال المسلمين، وأن ظهور المسلمين على أعدائهم يقترن بظهور التنزيه. هذه الصفحة الواحدة تحتاج إلى رسالة لنقدها، أولا لتحليلها، لتحليل ألفاظها، ثم لردها ونقدها. بالله عليكم، هذه الصفحة لو قرأت على عمي، هل سيشك في من يستهدفه هذا الدكتور وأنهم ضلال؟ لن يشك. لماذا؟ لأنه صاغ هذه الفكرة على أساس من التدليس والتلبيس، لا يتفطن له إلا من يعرف هذا العلم وأعلامه وأيضا وأسسه وأركانه. هكذا هذا العلم، سبحان الله، علم قلب الموازين وجعل ما يدل عليه الكتاب والسنة هو المستنكر، وأن ما جاء به هذا الفلسفي وذاك الحكيم جعله هو الأساس في الدين. ذكرته كمثال. أخيرا، خطورته بالنظر إلى تأثيره. هذا العلم بسبب مزاعم أصحابه أنه رئيس العلوم الدينية وأنه أشرف العلوم، بسبب هذه المزاعم قد ترك أثرا غائرا في أغلب العلوم الإسلامية، وصبغها بصبغته الخاصة، بداية من علم العقيدة وعلم أصول الفقه ومصطلح الحديث، وانتهاء بشروح الحديث وكتب التفسير وعلوم القرآن. ليس هناك علم من العلوم الإسلامية إلا وقد تأثر بهذا العلم قليلا أو كثيرا. فهذه بعض جوانب الخطورة في هذا العلم.
أحسن الله إليك شيخنا الكريم. طبعا يعني تكلمنا عن هذا العلم، علم الكلام، وخطورته وأثره. طيب شيخنا الكريم، ما هو تعريف هذا العلم؟ ما المراد بعلم الكلام؟ وما هو سبب هذه التسمية أنه يطلق عليه علم الكلام؟ بارك الله فيك.
هذا العلم عرفه أصحابه بتعريفات متلائمة بدعاويهم التي سبق عرض بعضها، وتعريفاته كثيرة وأغلبها تدور حول دعاوين. أنا سأذكر لكم ثلاث تعريفات من تعريفاتهم، ثم أذكر التعريف الذي ينطبق انطباقا تاما على هذا العلم، وسأردف ذلك ببيان أسباب تسمية هذا العلم بعلم الكلام. من أشهر تعريفات علم الكلام ما عرفه به البيضاوي الأشعري المتوفى سنة 85 بعد 600، حيث قال: إنه علم يقتدر معه أو يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها. ذكر هنا ثلاثة أمور. أولا، بهذا العلم تستطيع أن تثبت العقائد الدينية. الأمر الثاني، هذا الإثبات يكون مستندا إلى ذكر الحجج، بالحجج تثبت العقيدة. الأمر الثالث، دفع الشبه عن العقيدة الإسلامية. اختلفوا هم في كلمة إثبات. بعض من شرح هذا قالوا هذا الإثبات يرجع إلى المتكلم، ويرجع أيضا إلى من يحاجه ويناظره وهو المخالف. وبعضهم قالوا لا، يقتدر معه على إثبات العقائد على الغير. المنكر لما ينكر، المتكلم يأتي ويثبت العقائد الدينية بذكر الحجج والبراهين. واقع هذا العلم يدل على أن شيئا من هذه الأمور الثلاثة ليست موجودة في هذا العلم. وهذا بإذن الله سيأتي في التفاصيل. تعريف آخر عرفه التفتازاني وهو من الأشاعرة، توفي سنة 92 بعد 700، يقول: هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية. ما هي أدلته اليقينية؟ هو ذكر أن أدلته اليقينية هي البراهين العقلية، ذكرها. العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية هذا لا ينطبق على هذا العلم. أيضا الزعم بأن أدلتها يقينية، هذا سيأتي عندنا محور بعنوان منزلة أدلة هذا العلم، سنفصل هناك إن شاء الله. أختم بتعريف ذكره ابن خلدون، وهذا التعريف أيضا ذكره كثيرون، قلدوه في هذا التعريف. يقول ابن خلدون، توفي سنة 700، يقول: هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة. وكما رأيتم هذا التعريف هو أبعد هذه التعريفات، لأن هذا التعريف، هذا العلم، هو أصلا مؤسس لتنحية وإبعاد السلف عن هذا، وهم يصرحون أن السلف على منهج ونحن على منهج، فكلامه ليس صحيحا، كلام ابن خلدون. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه لهذا العلم، يقول: إن الجدال بالعقل في العلم العقائدي يسمى كلاما. الجدال بالعقل في العقيدة هذا يسمى كلاما، وأن مصطلح أهل الكلام صار حقيقة عرفية في من يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين. لأن علم الكلام مع إيمانك بالكتاب والسنة لست بحاجة إلى هذا العلم. الأدلة التي تثبت العقائد والأدلة التي تثبت المسائل، هذه الأدلة ليست بحاجة إلى أصول علم الكلام، لأن أصول علم الكلام قد أقصت هذه الأدلة. لا الأدلة بحاجة إلى علم الكلام، ولا المسائل بحاجة إلى علم الكلام. وبالتالي ما ذكره الشيخ الإسلام دقيق: المتكلم هو الذي يتكلم في الدين بغير طريقة المسلمين، بغير طريقة المرسلين. هذا ذكره في، ورد في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 460، وأيضا المجلد 11 صفحة 336. لماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام؟ أليس الاسم غريبا؟ علم الكلام، فما الذي يريد أن يثبته هذا العلم؟ علم الكلام، حتى الاسم بحاجة إلى وقفة. لماذا سمي بهذا الاسم؟ ذكروا في ذلك أقوالا كثيرة، ممن أفاض في ذلك سعد الدين التفتازاني، ذكر بعض الأمور. طبعا مجمل ما ذكره هي 8 أسباب، وبعض ما ذكره لم أجد لأحد قبله، مما يدل على أنه فصل في هذا أكثر، وبعض ما يذكره لا يخلو من الطرافة، وأذكر لكم بعضها. يقول: وسموا ما يفيد معرفة العقائد عن أدلتها التفصيلية بالكلام، لأن أولا لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام في كذا وكذا، هذا الذي ذكره أيضا غيره. وفعلا لما تنظر إلى كتب علم الكلام هذا موجود، الكلام في كيت وكيت، الكلام في كذا وكذا، هذا موجود. ولكن هذا كان بعد تأليف الكتب، فلماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام قبل، طبعا تسمية العلم قبل التأليف؟ فهو يريد أن يفسر الظاهرة بشيء وقع متأخرا، فلا أظن صحيح. ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدلا، حتى أن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن. وهذا السبب الذي ذكره التفتازاني، أغلب من تكلم في هذا ذكروا هذا السبب وهم كثيرون. وهذا السبب رده شيخ الإسلام في مناظرته حول الحموية. استشهد صفي الدين الهندي الأرموي، استشهد وهو الذي اختاروه ليناظر شيخ الإسلام أو ليواجهه، استشهد بكلام الشهرستاني قائلا: أول مسألة اختلف فيها المسلمون مسألة الكلام، وسمي المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم في ذلك. وبناء على هذا ذكر أن سبب تسمية علم الكلام به اختلافهم في مسألة الكلام. ثم رد عليه شيخ الإسلام، قال له: الناس اختلفوا في مسألة الكلام في خلافة المأمون وبعدها في أواخر المئة الثانية، وأما المعتزلة الذين هم رواد علم الكلام والذين هم أئمة علم الكلام فقد كانوا قبل ذلك بكثير في زمن عمرو بن عبيد بعد موت الحسن البصري في أوائل المئة الثانية، ولم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة الكلام ولا تنازعوا فيها، وإنما أول بدعتهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعيد. هذا الذي قاله شيخ الإسلام. فاعترض عليه صفي الدين قائلا: هذا ذكره الشهرستاني في كتابه في كتاب الملل والنحل، يعني كيف ترد على الشهرستاني؟ رد عليه شيخ الإسلام بقوله: الشهرستاني ذكر ذلك في اسم المتكلمين لما سموا متكلمين، لم يذكره في اسم المعتزلة، هذا أولا. ثانيا وأيضا، فما ذكره الشهرستاني ليس بصحيح، وإن المتكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل منازعتهم في مسألة الكلام، وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء أنه متكلم ويصفونه بالكلام، ولم يكن الناس اختلفوا في مسألة الكلام. إذن هذا السبب الذي يذكره أيضا الكثير ليس وجيها. السبب الثالث يقول التفتازاني: ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق للفلاسفة. هذه مجرد دعوة. نعم، هو يورث قدرة على المماحكات اللفظية وعلى المنازعات، أما قدرة على إثبات الشرعيات لا، هو يورث قدرة على رد الشرعيات. السبب الرابع: ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام، فأطلق عليه هذا الاسم لذلك، ثم خص به ولم يطلق على غيره تمييزا. تكلف. أيضا يقول: ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم، كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام. أيضا تحكم. السبب الأخير: ولأنه لابتنائه على الأدلة القطرية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية كان أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه، فسمي بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح، لأنه لقوة تأثيره يتغلغل في القلب ويجرحه ويخترقه دون أن يكون له فيه خيار. وهذا كما ترون لا يخلو من الطرافة. كل هذه الأسباب التي ذكرها، السبب الذي ذكره الأكثر هو إرجاعه إلى خلافهم في مسألة الكلام، وهذا كما رأيتم رده شيخ الإسلام. والذي يترجح والله أعلم أن المتكلمين سموا أهل الكلام لكثرة كلامهم ولكثرة اعتراض بعضهم على بعض، ومن ثم سمي هذا العلم المنسوب إليهم بعلم الكلام. وقد أشار إلى التوجيه إلى هذا التوجيه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن أبي العز واللفظ للثاني، حيث قال: وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. يؤيده ما قاله القاضي عبد الجبار المعتزلي نقلا عن شيخ ابن عياش، يقول: المتكلم سمي متكلما لكثرة ما ينبغي أن يتكلم بذلك. لماذا؟ يقول: لتستقر الأمور الغائبة في القلوب. هناك أيضا تفسير آخر رجحه بعض الباحثين، وهو وجيه أيضا، أن الكلام كما تعرفون ضد السكوت، والمتكلمون كانوا يتكلمون حيث ينبغي السكوت، اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم والتابعين الذين سكتوا عن الخوض بالباطل في مسائل العقيدة. وهذا الوجه أشار إليه الإمام مالك رحمه الله. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. شيخنا، نود أن يعني نلفت النظر إلى نشأة هذا العلم، لو هناك نبذة عن نشأة علم الكلام والعوامل التي ساهمت في انتشار هذا العلم.
بالنسبة لنشأة هذا العلم المشؤوم والذي تعاني منه الأمة الإسلامية، عانت منه ولا زالت تعاني، أنا أشير إلى هذه العوامل إذا كان هناك إشكال في بعض ما أذكره أرجو اللفت الانتباه. لا شك أن من بديهيات الأمور أن الإيمان بالله عز وجل ورسوله يحتم على الأمة الإسلامية أن تتمسك بمصدر الحق المعصوم الذي من الله به عليها دون سائر الأمم، وأن لا تتلقى من غيره فيما كفاها مؤونته، بل تحكمه في كل ما تأخذ وتذر. وهذا أصل قطعي كلي تضافرت للدلالة عليه الآيات والأحاديث، ومنها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متهوكون أي متحورون متعيرون. والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو باطل فتصدق به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. حديث أخرجه الإمام أحمد وخرجه العلامة الألباني في رواه الغليل بتوسل، وذكر أنه حسن بمجموع طرقه. وهذا الموقف يرسم منهج التعامل مع الوحي المنسوخ، فكيف بالفكر البشري المحض الذي سماه سبحانه هوى وظنا وإفكا وغير ذلك، وهي كلها أسماء يدخل في مسماها دخولا أوليا ما يسمى بالفلسفة الميتافيزيقية وما تفرع عنها. وعلى هذا المنهج سار عمر بن الخطاب رضي الله عن نفسه، فإنه إن صح الخبر، هذه القصة التي أذكرها ذكرها ابن خلدون في مقدمته، لما فتحت أرض فارس ووجدوا فيها كتبا كثيرة، كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليستأذن في شأنها ونقلها للمسلمين، فكتب إليه عمر أن يطرحوها في الماء، وإن يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى منه، وإن يكن ضلالا فقد كفانا الله، فطرحوها في الماء أو في النار. وعليه كذلك كان موقف أئمة الإسلام وعلماء الملة. وعليه فمن أهم ثوابت الدين الإسلامي هو تحديد مصدر التلقي ووضوحه، ومعرفة هذا الباب والوقوف عنده له أهميته الكبرى، لأنه كفيل بتوفير الحماية اللازمة بإذن الله سبحانه ضد انحرافات خطيرة انجرفت بكثير من أفراد وجماعات الأمة، ولا زالت تعمل عملها الفتاك في جسم هذه الأمة. ولشدة وضوحه ونصاعته نرى السلف لم يختلفوا فيه، وحفظوا مكانته وأبرزوا أهميته، فكانت كلمته فيه واحدة ليس فيها أي غموض أو التواء، فكانت الأمة في عافية وسلامة من أمرها في هذا الجانب الخطير. لا تتجاذبها مصادر مختلفة، ولا تتقاذفها موارد شتى، ولا تعرف غير القرآن والسنة لتلقي جميع ما يتعلق بدينها ورسالتها. واستمر هذا الأمر إلى أن غزت الأمة فلسفات الغرب والشرق، وافتتن بها بعض المسلمين، وعمل على نشرها كثير من المشبوهين، وانتدب لتوطينها في أرض الإسلام فئام من المندسين في المسلمين، فقاموا بذلك باسم التوفيق بين الدين والفلسفة، أو بين الدين وبين معطيات العقل، وعرف أولئك المخذولون باسم فلاسفة الإسلام. وفي كل هذه الحالات ظل أعلام السلف وأئمتهم يجاهدون في دفع هذه الأخطار من المسلمين، ويعرفون المسلمين بحقيقة هذه السموم، فكانت مكبوتة ولله الحمد. وبالمقابل كانت كلمة السنة عالية لا تضاهيها بل لا تقاربها أي كلمة أخرى. ولكن الحال بدأت تتغير شيئا فشيئا، وبرزت عوامل عديدة ساهمت في استمراء كثير من أفراد هذه الأمة للجهالات الوافدة، بل وفي القيام بنشرها بأسماء مختلفة وتحت لافتات متعددة. ومن أخطر العوامل التي ساعدت في نشرها في نظري أمران: الأول، اهتمام الحكام والولاة بترجمة كتب الفلسفة وما يتبع ذلك من إضفاء الاحترام لغالب ما يتصل بهذا العمل، بل والقداسة لمعظم الآراء الصادرة من هذه الفئة المحترمة رسميا. وهذا الأمر كان له أثر في الأمر الثاني الذي أذكره. والأمر الثاني بروز فئة من المسلمين غير مأمونة ولا متأهلة بروزها للدفاع عن الإسلام قبل أن تفهمه بفهم السلف، وقبل أن تدرسه دراسة كافية لمن يتصدر لمثل هذه المهمة. وهذه الفئة هي فئة علماء الكلام، وقد انبرت هذه الفئة لمهمة الدفاع عن الإسلام متمثلة بالجهمية والمعتزلة، ولكن لجهلها بأصول الإسلام بدأت تؤلف إسلاما يتفق مع معارفها وميولها، وتعادي من الإسلام الحق ما جهلته أو رفضته. فكان عملها في الحقيقة دفاعا عن إسلام كانت هي التي لفقته وألفته وجمعته من مصادر شتى، منها الكتاب والسنة، ومنها عقلها المربى على أفكار الفلسفة، على أن الكلمة العليا في إسلامها كانت للعقل الملوث. ولقوة تيار السنة لم تفاجئ الأمة بمنهجها دفعة واحدة، بل بدأت تتدرج في إظهار حقيقتها، إلا أنها لم تستطع أن تكتم أمرها، وصرحت بحقيقة شريعتها التي ولدته أخيرا، والتي كانت شريعة العقل الملوث. وبذلك افتضح أمرها، ولم تنل من غالبية الأمة إلا السخط والوقوف في وجهها صفا واحدا. وقد أسهم في خلق الجو الردائي لهذه الفئة كون زعمائها معروفين عند جمهرة الأمة بالزيغ الواضح والانحراف المكشوف، وكون ما تقدمه متنافرا تنافرا بينا مع هدي الكتاب والسنة. وقد أتى على بقيتها الباقية نصوص أئمة الإسلام، فلم يبق لهم في تراب الأمة موطئ قدم، ولم تستهو من الأمة إلا من كان على شاكلتها مشرئبا بهواها. وهذه المرحلة تشمل مرحلة الجهمية، وهي أم هذه الشريعة العقلية، ومرحلة المعتزلة وهي وليدة الجهمية في هذا الباب، ولكنها هي التي قامت بذلك الجهد المشؤوم لنشر بدعها وأهوائها. ولذلك علم الكلام أئمته هم المعتزلة، وقد انتصرت السنة في كفاحها ضد الجهمية والمعتزلة الصرحاء، وظلت أغلبية الأمة محتفظة برؤية الصحابة والسلف حول مصدر التلقي وأهميته، إلا أن الأمر قد اختلف اختلافا عميقا في المرحلة التي تلت المرحلتين المتقدمتين لرواد علم الكلام، ذلك أنه قد انبرى للرد على هؤلاء المتكلمين على الجهمية والمعتزلة فئة أخرى لم تكن هي قد تأهلت هي الأخرى لهذه المهمة، ولم تكن أمينة على الإسلام الحق بحكم جهلها بكثير من أصوله فضلا عن فروعه. وكان شعار هذه الفئة هو التنديد بالمعتزلة والجهمية والرد عليهم في جميع الأصعدة، والتودد لأئمة السنة وإبراز جهودها لهم كلما سنحت لها مناسبة لذلك. ولذلك لهذه الأسباب فقد انتشر أمرها على أنها هي المحافظة على السنة، وهي المتصدية لتقويض تيار العقلانية. وكان أئمة السنة المعروفين قائمين بالرد على الجهمية والمعتزلة، وقد التقت معهم هذه الفئة الجديدة وهي الكلابية للهدف نفسه، إلا أن الذي ساهم في التسويق لبضاعة هذه الفئة أكثر هو ما اشتهر عند بعض الناس أنها هي الوحيدة التي تستطيع مجابهة العقلانيين باستخدام سلاحهم هم وهو العقل، فهي وحدها دون أئمة السنة تملك هذا السلاح وتعرف استخدامه، وبذلك تكون قد فاقت المحدثين عند هذا الجاهل بخصيصة مهمة في تبكيت عدوهم المشترك، وذلك بمجابهته بسلاحه الذي اخترعه. وهذه المرحلة هي التي يمثلها ابن كلاب ومن تأثر به كأبي الحسن الأشعري والقرانيسي والحارث المحاسبي وأبي منصور الماتريدي وغيرهم هذا. ولما كان الأئمة يعرفون دخائل هذه الفئة الجديدة وجذورها ومصادرها ويميزون حسنها من سيئها، تصدوا لها أيضا ولم يرتضوا منها هذا الدفاع باسم السنة، وبينوا خطرها. وفي ذلك نصوص كثيرة للإمام أحمد رحمه الله وغيره، ويمكن تلخيصها في قولته المشهورة، يقول: لا تجالس صاحب كلام وإن ذب عن السنة فإنه لا يؤول أمره إلى خير. رحم الله الإمام أحمد ما أنصحه للأمة وما أدخله في أعماق المتكلمين. ومن أبرز القصص التي تجسد لنا موقف الأئمة من الكلابية وتلك الحادثة المعروفة لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله مع بعض كبار تلاميذه الذين أحسنوا الظن في هذه الفئة الجديدة الكلابية وتورطوا في بعض مبادئها، والقصة طويلة. إلا أن كثيرا من المحدثين وأهل السنة، وهذا هو موضع الخطر، لم ينتبهوا إلى ما انتبه إليه كبار الأئمة، ونسوا في غمرة فرحتهم ببروز فئة جديدة تشاطرهم القيام بواجب الرد على أعدائهم الصرحاء، نسوا في هذا ما تحمله الفئة الجديدة من عوامل الهدم وجوانب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ولم يرتضوا أن يسخوا لنصائح كبار الأئمة حول هذه الفئة، وغلبهم إحسان الظن على التحري الدقيق، وبذلك بدأ ذلك الجدار المنيع بين صف أهل السنة وصف أهل الكلام في الانهيار، وبدأ العائق الأكبر أمام تسلل سموم علم الكلام في صفوف السنة بدأ في الإضمحلال، وظفر علم الكلام بوجهه الجديد أن يكتشف له موطئ قدم في تراب أهل السنة، بل وأن يكتسح مساحة واسعة منه، فكان هذا العامل هو الإصابة القاتلة في مقاتل جمهرة الأمة، فاختلط الصف والتبست كثير من الأمور، ودخل علم الكلام طوره الجديد، وقد سخر للدفاع عنه أقلاما سنية محضة، واستقطب للذود عنه أعلاما كان المفترض أن يكونوا هم المحاربين له الكاشفين لحقيقته والسد المنيع دون تسربه إلى صف المحدثين وبذلك انتصر علم الكلام انتصارا نوعيا ولا زال ينتصر واستطاع أن يشغل أهل السنة بينهم ويعمل عمله في الأمة وهو بمعزل ومأمن عن سهام كثير من أعدائه بل هو سعيد بجهودهم لصالحه وهذه المرحلة تبدأ من ابن كلاب وتمر بالأشعري وتنتهي بالباقلاني وبعد هذه المرحلة بدأ علم الكلام يكشف رويدا رويدا عن وجهه القبيح وتزيد نسبة ارتمائه في أحضان المعتزلة مع مرور الأيام ويقترب من أصله يوما بعد يوم حتى رفض كثيرا من مبادئه التي كانت هي المبررة لميلاده ووجوده وتنكر لكثير من أئمته وأقوالهم وبدأ يكشف اضطراب أصول أئمته وتذبذبها بين نصرة السنة وبين سقوطها في مستنقعات أصول المعتزلة فتخلى شيئا فشيئا عن البقية الباقية من أقدار الاشتراك مع أصول السنة وانحاز إلى حد كبير إلى أصول الاعتزال وهذه المرحلة تبدأ بعد الباقلاني ويقوم الجويني بدور الريادة فيها وتلميذه الغزالي ثم استمر علم الكلام في الانحدار حتى اختلط في بالفلسفة التي يزرم مناوئتها فصارت الآراء الكلامية والفلسفية تدرس في نسق واحد وهذه المرحلة تكاملت عند الرازي والذين جاءوا بعده اتخذوه إماما في علم الكلام ولم يطرأ على علم الكلام كبير تغيير بعده هذه بعض أسباب نشأة هذا العلم المشؤوم وبعض أدوار نشأته وهذا باختصار والله أعلم
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على تلبية هذه الدعوة والحديث حول هذا الموضوع وفك الإشكالات التي قد تطرأ على علم الكلام وما حوله والآن إثراء لهذا الموضوع قبل الختام نفتح باب الأسئلة للإخوة يعني حتى يسألوا حول هذا الموضوع فمن كان لديه سؤال فليتفضل
تسميتهم بعلم الكلام بالنظر إلى كلامهم فيما ينبغي أن يسكت فيه ولا أستبعد أيضا أن يكون تسميتهم تسمية المتكلمين بالمتكلمين أو تسمية علم الكلام بعلم الكلام أن يكون وجه التسمية وسبب التسمية هذا الذي ذكرتمه أن أدلتهم هي كلام جاءوا بها من عند أنفسهم ولا تستند إلى حجج الشرع بل هم لا يجوزون أصلا أن تستند في أصول الإلهيات إلى الشرع والله أعلم هو قريب مما ذكره شيخ الإسلام هو ليس علما لذلك قال أبو يوسف رحمه الله العلم بالكلام هو الجهل وقد اختلفوا في توجيه كلامه لأن العلم بأي شيء علم به فلا يسمى جهلا العلم بأي شيء حتى ولو كان مضرا هو في النهاية علم به كيف يكون العلم بالكلام جهلا اختلفوا فيه وكلامه واضح الذي تعلم هذا العلم فقد ورط نفسه في جهل متراكم العلم به هو الجهل بما ينبغي أن يتعلم إما أن تكون متكلما وإما أن تكون مستسلما للوحي فهو ليس علما يفيد وإنما هو علم عند أصحابه التعلم شيء والاعتقاد شيء إذا درست هذا العلم لترد عليهم لأنهم يعتبرونك مبتدعا أنت عندهم مبتدع فتتعلم هذا العلم حتى ترد عليهم لا بأس أما ما يحصل في كثير من الجامعات الإسلامية للأسف الشديد وفي كثير من المدارس ما يحصل هناك من تعلم علم الكلام على أنه علم العقيدة فهذا دمار لذلك المبتدئون لا يتعلمون هذا الوباء ولا يخاطرون بأنفسهم لأن الشبه تبقى شبه وإلا هذا الذي ألف هذا الكتاب من أين؟ يعني هو في النهاية مسلم، مع ذلك يرى أن هذا العلم هو الأساس، من أين أتي؟ بالشبه، لذلك لا يتعلمه أو لا يدخل فيه أو لا ينظر فيه إلا من تعلم العقيدة جيدا. وإذا كان التعلم للدفاع عن العقيدة والرد على المتكلمين لا بأس، كما نراه في كثير من الأئمة. نعم، وإن لم تكن بحاجة إليه فأنت في سلامة من هذا الوباء، أي لا تعرض نفسك للأمراض، هو مرض. هم الذين أشرت إليهم هم الذين تأثروا ببعض مبادئ المتكلمين وفرحوا بجهود المتكلمين في الرد، أو بجهود المتأخرين الكلابية في الرد على المعتزلة. هؤلاء هم أمثال ابن فورك وتلميذه البيهقي، وكذلك الخطابي رحمه الله. يعني هذه الطبقة كان لها شيء من الأثر في الارتماء بهذا العلم. هم ليسوا مدافعين، ستأتي أقوالهم، حتى هم ليسوا مدافعين لهذا العلم، وإنما استحسنوا بعض الجوانب، وهذه الجوانب هي التي أممها المتكلمون. قالوا البيهقي متكلم، وفلان متكلم، وابن حجر متكلم. نعم، يعني مواقفهم ولو كانت جزئية إلا أن أثرها كان خطيرا. الأثر الخطير لهذا العلم في توحيد الأسماء والصفات لا يحتاج إلى بيان، لأن توحيد الأسماء والصفات جملة وتفصيلا ركز الأمر فيه بسبب هذا العلم، فعد التعطيل تنزيها. هذا التنزيه الذي يتحدث عنه هذا الدكتور، تعطيل، تعطيل محض، سموه تنزيها. والتنزيه الذي ينبغي أن يكون سموه تجسيما. الله عز وجل يذكر الحمد والتسبيح مقترنين، لماذا؟ لأن التسبيح يستلزم التحميد، والتحميد يستلزم التسبيح، فالتسبيح لا يكون إلا بالإثبات. هذا واضح. ما يتعلق بتوحيد الربوبية من المسائل الخطيرة التي تبناها المتكلمون أن جعلوا معرفة الله عز وجل نظرية، هذا أولا. معرفة الله عز وجل فطرية في الأساس. إن حصل مرض من الأمراض، حصلت شبهة، تمكنت هذه الشبهة أو تلك الشبهة، فهذا يزال بالوسائل الشرعية. أما في الأصل معرفة الله عز وجل فطرية، لذلك يسميها السلف فطرية المعرفة. أهل الكلام أجمعوا على أن معرفة الله عز وجل نظرية وليست فطرية، وبالتالي جعلوا هذه المعرفة معرضة للشبهات. أول خطوة هي نظرية وليست فطرية، تحتاج إلى دليل. كنا نتمنى أن يكون اختيارهم للدليل في الخطوة الثانية صحيحا، إلا أنهم عمقوا الانحراف في الخطوة الثانية، فكان اختيارهم للدليل العقلي واستبعدوا الدليل النقلي، حتى ذكروا أن الاستدلال بالكتاب والسنة في أصول الإلهيات ومنها إثبات وجود الله عز وجل لا يجوز. يعني كل ما أعبر عنه فينبغي أن نحن لا نجازف في نسبة هذه الأمور إليه. لا يجوز أن تستدل بالكتاب والسنة عند هؤلاء في أصول الإلهيات. الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، ما دام اخترت الدليل العقلي. فالأدلة العقلية في القرآن كثيرة، لو وفقت إلى اختيار الأدلة العقلية المستقيمة القوية البرهانية التي أرشد إليها القرآن لا يتوسع هنا انحرف مرة أخرى، فاستبعدوا الأدلة العقلية التي نبه إليها الشرع. شوفوا الخطوات هذه كيف أدت إلى الانحراف في هذا الباب. في النهاية اختاروا دليلا يتيما، وهذا الدليل كان نقمة عليهم في جميع أبواب التوحيد الذي سنتحدث عنه إن شاء الله، دليل حدوث الأجسام وبقية الأدلة، دليل التركيب. فهكذا انحرفوا في هذا الباب، وكل خطوة لها أثر في حديثهم عن توحيد الربوبية، مع أن اهتمامهم ينصب على توحيد الربوبية، إلا أنهم بسبب انحرافهم أخطأوا في هذا الباب. بالنسبة للألوهية، أثرهم الخطير في أوائل المتكلمين لم يكن عندهم انحراف في الألوهية، إلا أنهم لما عرفوا التوحيد حصروه في توحيد الربوبية. بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، يسمون التعطيل توحيدا، النفي يسمونه توحيد. انتهينا من توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية لم يذكروه أصلا، التوحيد عرفوه بتوحيد الربوبية، وبالتالي تركوا الباب مفتوحا للمنحرفين المتأخرين الذين جاءوا بعدهم وقالوا لا إله إلا الله، أي لا قادر على الاختراع إلا الله. إذن فسروا الألوهية، فسروها بالربوبية. أوائلهم أخطأوا يعني من حيث استبعاد الألوهية من التوحيد، مع أنهم كانوا موحدين في الألوهية، إلا أن المتأخرين استدلوا بكلامهم وقالوا من يقول أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، قالوا هذا مجسم. وبالتالي دخل الذين انحرفوا في هذا الباب كلهم دخلوا أو جلهم دخلوا من بوابة علم الكلام، ولا زال الانحراف في هذا الباب يستغل فيه علم الكلام.
شيخ نحسن الله عليك، نختم بسؤال من أحد الأخوة يقول فيه: هل علم الكلام اليوم موجود، وما هي أماكن الوجود، وهل لهم تأثير اليوم؟ يعني
علم الكلام للأسف هو المستبد بكثير من الجامعات الإسلامية العريقة، هو الذي يدرس هناك على أنه علم العقيدة، والكتب التي تدرس هناك الجوهرة والنسفية وغيرها هي التي نجدها في كثير من الجامعات العريقة، وهذا الأمر سنشير إليه في اختلاط العلم، علم الكلام بالفلسفة في مرحلته الأخيرة. أما وجوده، نعم وجوده كثير، ولكن بعد انتشار الدعوة السلفية، بعد جهود الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وانتشار الدعوة السلفية في أرجاء المعمورة، بدأ هذا الوباء ينكمش، إلا أنه بدأ الآن يرفع عقيدته وبدأ ينتشر مرة أخرى. المسؤولية على طلاب العلم كبيرة أن يتفطنوا إلى لهذه القضية، وأن يتعرفوا إلى مخاطر هذا العلم الذي انتشر وتسرب في علوم أخرى أيضا. الله أعلم.
في الختام، جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على تلبية هذه الدعوة وعلى الحديث حول هذا الموضوع المهم، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكتب له أجره وأجر الحضور الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.